السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أنا أعلم أن هذه الأيام فيها صعوبة من جهة حضور ولاة الأمر بالطلاب، لأنه بقي لهم يوم بالاختبار، لكن لابد أن نعرف شيئا مهما، أن هناك من العلم ما هو فرض عين تعلمه هو علم الاعتقاد، فعلى الآباء أن يعطوا حظا ويوازنوا بين إشرافهم على أبنائهم وتعلم العلم اللازم لتعليمهم والقيام بمهمة تأديبهم بالاعتقاد والفقه والأخلاق الموروثة عن رسول العلي الخلاق. قال الله تعالى في كتابه: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فما فائدة أن الابن قد تقلد أكبر شهادة في الدكتوراه في الفيزياء النووية، وهو لإهمالك لتعليمه وتأديبه بالاعتقاد، لعله يصبح خالدا في نار ربي البرية سبحانه. فلابد أن تعلم الابن اعتقاد السلف، وأفضل كتاب صنف في مجمل اعتقاد السلف هذا الكتاب كما قال ابن عثيمين الذي نقرأه، وهو العقيدة الواسطية. فلابد أيها الأب الكريم أن تعطي وقتا معنا في هذا لتقوم بالواجب عليك من العمل بما جاء في الذكر الحكيم والقرآن الكريم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والنار ناران، التي تقيها ولدك، التي تقيها ولدك، النار ناران، نار تفنى ونار تبقى، فلا بد حينئذ أن تجنب لك النارين. نعم، النار الذي تبقى النار التي على المشرك صاحب الاعتقاد الفاسد، كالذي يقول الله في كل مكان، أعوذ بالله، أو يقول ما يجوز نصف الله بأنه في السماء، بل نقول لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، هذا كفر صدى العافية. أو نقول أو يقول يضرب الله يضرب لله الأمثال، نسأل الله العافية، فيشبه الله بخلقه في مواطن معروفة، نعم، أو يتكلم بالشرك أو اللفظ الشركي أو الكفري وهو لا يشعر، فهذا الذي يخرج من الملة، كأن يقول الله يلعن الساعة عياذا بالله عند الخصوم مع الزوجة، يقول الله يلعن الساعة اللي عرفتك فيها، ويقصد أن الساعة ضرته بحيث أنها استقلت بتزويجه من فلانة، شرك أكبر في الربوبية. شرك الربوبية في الغالب ما كان عند كفار قريش. وهكذا كل هذه الأخطاء يعرفها بدراسة الاعتقاد الصحيح الموروث عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. النار الثانية التي تفنى هي نار العصاة، فقد يسر الله لك أن ينشأ ولدك معك على الفطرة مسلم يصلي، لكنه يتعاطى المعاصي التي من أعظم أسباب تعاطيها كالزنا وشرب الخمر أو العلاقات النسائية المحرمة، أعظم سبب لذلك الجهل بالله وبدينه، لأن آخر الزمان لما يموت العلماء ولا تصبح دروس المساجد ولا دور إفتاء، ولا حينئذ يظهر الزنا بكثرة، كذلك يظهر شرب الخمر بكثرة. إذن تعليمك ابنك، لأنك تلقيت التعليم أنت وذكرت بمنهج السلف الصالح في الاعتقاد وكذلك في الأخلاق والأحكام، سيكون له أبلغ فائدة في إنقاذ ولدك من العذاب. فمن الآباء اليوم يتعبد الله بطلب العلم لينقذ ولده عملا بقوله قوا أنفسكم وليكم نارا، أي أدبوه بالعلم. طيب فاقد الشيء لا يعطيه، الأب ما يعرف شيء من العلم، بل يرى بعضهم بانتشار هذه الجماعات البدعية كالتبليغ ونحوها، يرى أن جلوس الطلبة في الحق في الحلقة تحصيل حاصل أو ما له فائدة، كما صرح لي بعض جماعة التبليغ بهذا، قال إيش الفائدة طلب العلم، يطلب علم يطلب علم، بعدين يتبارزون بعضلاتهم أمام بعضهم البعض ويزهدون في العلم ويرون حسوا الظن فيه. حينئذ كيف هذا التبليغي أو هذا الإخواني يقي ولده النار وهو مسيء الظن بربه أن هذا العلم الذي أنزله لا فائدة منه؟ يا الله نعوذ بالله من القبح هذا، ولذلك تجده معرض. أذكر بعض جماعة التبليغ لما كنا في دروسنا بمسجد بلال، وكان هذه الجماعة يعني المسجد منطلق لهم، ثم تبددت دعوتهم على مجيئنا الحمد لله، نشرنا العلم في ذلك المسجد فتبددوا والحمد لله. كنا لما نبدأ الدروس يجينا الخبر عنهم أنهم يبدأوا يتبادلون التعازي، فيأتي أحدهم كالمكلوم ويمر بصاحبه، نعم، قائلا يعني كالقائل إن الله يراجعون، بدأت الدروس يعني عظم الله أجرك. إيه السبب في هذا؟ سوء الظن بالله. أينزل الله شيء ما له فائدة؟ العلم هو الذي خلقنا لأجله، كيف تتقاسم التعازي أو تبادل التعازي عندما يبدأ قوة القلوب الوحي العلم يدرس؟ بالعكس، هذا ينبغي أن يكون يفرح القلب أن تكون هناك حلقات للعلم يتزود الناس فيها للآخرة، فوراءهم حشر، وراءهم كفن، وراءهم بعث يوم القيامة، وراءهم الصراط، ولا يثبتهم على الصراط إلا العلم. فكيف تسيء الظن وأنت مقبل على القبر في العلم؟ وهذا من ما يضاد الاعتقاد، بل هو الكفر والردة حينئذ عن الإسلام أن يسيء الإنسان الظن بالعلم. قال الشيخ عبد الوهاب: ومن نواقض الإسلام الإعراض عن العلم، لا يتعلمه ولا يعمل به، فكيف لو كان يكرهه أو يرى ما له فائدة؟ قال الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أي نعم، هذا أذكر لكم حقيقة، حقيقة عن هذه الجماعة، أنهم إذا بدأت الدروس في مختلف العلوم التي يحتاجها الناس وتزودوا بها إلى رب الناس للقيامة، ثم ينجو إلى الجنة ويستريحوا من يعني أكدار الدنيا وأنكادها، ويستريحوا من عذاب الله في النار وعذاب القبر، لا يفعلون إذا عملوا بالعلم، يجعلون من هذا العلم شؤما، كما قالوا قديما: طيرنا بموسى ومن معه. فيطيرون بالعلم. موسى طيروا ليش به؟ موسى كان يقول لهم علم التوحيد، طيروا فيه، هذا جهل كبير. اي والله، فاحمد الله ان الله رزقك حب العلم، هذه نعمة، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. قابلني أيضا، هذه نماذج من الذي عرفت عنهم لأنهم بمسجدي والآن تبددوا والحمد لله قبل فترة ليست القريبة الحمد لله، آخر ينقل الضجر لأصحابه غير مفرق بين المجلس العام في التعليم أو الوعظ والمجلس الخاص، فخلط بينهم. فلما بدأنا الدروس على معشار ما كان يفعل حبر الأمة الإمام عبد الله بن عباس، فكان يدرس بعد الفجر إلى الظهر، ومن الظهر إلى العصر إلى آخره، وكان كل يوم يدرس، فيختلط الأمر على مثل هؤلاء لو حسننا الظن فيهم، حسن الظن فيهم. إذ جاء أثر ابن مسعود أنهم كانوا يحدثهم مرة في الأسبوع، مرة في الأسبوع، فقالوا: يا ابن مسعود، نشتهي حديثك، يعني الله أعطاك من العلم وما نشتهي حديثك، تحدثنا كل يوم. قال: لو حدثنا كل يوم. فقال: إن النبي كان يتخولنا إيش بالموعظة، كرهة السامة علينا. فالبعض خلط بين المجلس العام والمجلس الخاص. قال شيخنا ناصر الدين الباني: المجلس يعني الخاص اللي يأتيه الطلبة أمثالكم ليسمعوا وبيخلصون العقيدة الوسطية، يتفهموها حرفا حرفا لتكون سلاحا لهم من الشبهات ويستقيموا على دين رب الأرض والسماوات. فهذا المجلس الخاص مهما أعطيت الطالب سيجلس يسمع، كما هم نفسهم كانوا في المجالس الخاصة ليتخرجوا للدنيا شهادة دنيوية. كل يوم نحضر في الجامعة من بعد الفجر السابعة إلى الظهر، من الظهر إلى قريب المغرب، نعم، يجون ويسعون له سعي للدنيا. أما المجلس العام هو اللي يفعله الذي قال عنه الإمام أحمد: ما أحوج الناس إلى قاص صدوق. وهو الذي يأتي إنسان ذكر بالجنة بالنار بالموت، نعم، ونحو ذلك. هذا اللي كان يفعله ابن مسعود. فإذا فجأ الناس في مجلس عام لا ينبغي كل يوم كل يوم، لأن النفوس تسأل، ولم يأتوا يجلسوا إليه ليتفهموا العلم حرفا حرفا وتفصيلا وإجمالا، بل يريدون في ذاك المقام ما يذكر قلوبهم. وهذه المواعظ التي تلقي على القلوب السآمة. فالعامي من التبليغ أو التبليغيون يسمونها كلها الدروس هذه الخاصة مثل ندرسها الآن، يسمونها خطبة، ما يعرفون كلمة درس، ما يعرفون كلمة درس. ليش؟ يسمعونها في البداية يقول إن الحمد لله، يقول هذا إيش؟ خطبة. حتى كلمة درس ما يعرفونها. فكانوا في المسجد إذا بدأنا أيضا يقابل بعضهم بعضا مظهرا الضجر، ويقول هذا المعلم كل يوم خطبة 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 خطبة، ما يعرف مسكين الفرق بما ذكرنا. يعني أحسن أحوال أن يكون اطلع على أثر ابن مسعود أنه حدثه مرة في الأسبوع، لكن هذا لو قلنا أنه عنده علم، لكن هذا محمول على الدرس إيش؟ الدرس العام، لكن الدرس الخاص اللي احتاج فيه الطلبة تفصيل وتأصيل وتبويبات كتبويبات البخاري والدارمي، فإن هذا لنا سلف فيه يكفي حبر الأمة الذي كان يدرس كل يوم من بعد الفجر الظهر من الظهر العصر إلى آخره، فيأتون الطلبة رغبة ليتزودوا من العلم ويفرغوا من الكتب ويتأهلوا لأن يكونوا علماء في المستقبل. يعني الدرس الواحد هل يؤهل الرجل يكون أهل العلم؟ أو الشهري يسمونه شهري ما يأهل هذا، صح؟ أي نعم. فلذلك في فرق بينهما، فاعلم هذا، فهو أهل أن نتعلم الدين الذي أنزله سبحانه، أهل التقوى وأهل المغفرة، لا إله إلا هو، وهو أهل أن يعبد وأن يطلب العلم الذي أنزله وأن يتفقه فيه وأن ينشر وأن يدافع عن دينه وشرعه بالعلم النافع والحكمة سبحانه وتعالى عما يصفون. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، لما قال الله وأولو العلم صار لازم لبعض الأمة أن يصبحوا من أهل العلم لأنهم أهل الشهادة على وحدانية الله، ولا وحينئذ لا يليق بأن يكون من يتأهل العلم دراسته تكون مرة في الشهر مرة في الأسبوع، لابد أن يثابر كما ثابر الطلاب مع ابن مسعود وابن عباس في الدراسة اليومية، ولا ومن بعدهم عطاء وطاووس وغيرهم وهلم جرة، وكنا نحضر مع شيخنا ابن باز فيقرأ لعدة كتب كمسلم والإمام أحمد وغير ذلك من الكتب، لأن الشيخ كان يؤهل أن يكون من يحضر عنده أن يصبح من أهل العلم وليس ثقافة أو وعظ كما قال الإمام أحمد في مثل هذا المضمار، ما أحوج الناس إلى قاص صدوق مذكر يعني. وقد وصلت لنا القراءة في كتاب الدارمي، نعم في كتاب الدارمي، إلى نفي، إلى فصل يتعلق بنفي الشريك، لا تقرأ دائما هالكلام، قال ابن تيمية نفي الشريك، هذا أظن من أخطاء اللي يسوونها المصنفون، فقد تنسب الكلمة وإن كان فعلها النووي، لكن هذا الصبح مشهور أن النووي في مسلم، لكن الناس اللي ما لهم اسم أصلا يجون، قد بعضهم صار يعتدي على الكتب، فيجي بعض من لم يعرف هذا الكتاب ويقول قال ابن تيمية نفي الشريك، وقل الحمد لله، فيحس ابن تيمية قال نفي الشريك وحط موضوع، ما فعل هذا. إذن مباشرة نقرأ من عند وقل الحمد لله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقول الله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
نعم، هذا الفصل عقده شيخ الإسلام رحمه الله يبين فيه نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى لبيان انفراده بالصفات، كما في قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا ندم للمشرك يوم القيامة أعظم منه، وإنه ليكون في حسرة عظيمة ما بعدها من حسرة، ويقولون حينئذ معترفين بضلالهم في الدنيا بمساواة غير الله بالله، كمن يقول أن الرسول يعلم ما في اللوح المحفوظ. نعم، يعلم ما في اللوح المحفوظ عياذا بالله، أو من يلحق الله مشبها به بأحد خلقه كما فعل هشام الرافضي، يقولون أو يدعو غير الله، يذبح لغير الله وينذر لغير الله، فلازم أو يتضمن توحيد الإلهية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، وهو يسمى يعني توحيد الأسماء والصفات والربوبية بالتوحيد العلمي إيش الخبري أو المعرفة والإثبات، كما أن توحيد الله يسمى القصد والطلب أو الإرادي الطلبي، وهذه مصطلحات على كل حال لا مشاحة فيها. فلا يندم مثله، يقولون تالله، يحلفون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم أيتها الآلهة يعني برب العالمين. وما رواه الإمام البخاري بإسناده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ما رواه البخاري، إذ أن المشركون يشبهون آلهتهم بالله في صفاته فيدعونها كما يدعون الله لاعتقادهم أنها تسمع كسمع الله. نعم، فالمشرك عابد البدوي ليش يقول وهو بينه بين البدوي 7000 كيلا أو عبد القادر الجيلاني، ويقول يا عبد القادر الجيلاني اشفع لي عند الله. لا شك هذا شرك في الألوهية، لكن تضمن إيش؟ شرط الصفات، لأنه اعتقد أنه يسمع، والله نفى الشريك عن نفسه في صفاته، فهو متفرد بكمال الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك أذكر بهذه المناسبة قصة وقعت لي يوم ما كنا في التوعية بالحج، ندرس الحجاج التوحيد، فمر بي إنسان متفلسف لا يعرف شيء من دين الله في باب الاعتقاد، فرآني أدعو للتوحيد، فرأيته يشير من بعيد، انقف يا أخي توقف، ده توحيد إيش؟ ما فهمت، انتهت كلمتي فذهبت أستفهم منها، أقول أنت ماذا تريد؟ قال ماذا أريد؟ كفاك دعوة التوحيد. من ترى ممن جاء من الحجاج أمامك تراهم كلهم نعم يعبد رب العبيد وحده ولا يشركوا، مسلمون موحدون، تكلموا بالتوحيد ليش؟ عجيب عجب. فلما انتهى فلا شك ألقمته حجرا، الحمد لله ألقمته حجرا. فالمقصود أنه مر يوم أو يومين وأنا أمشي في الشوارع المحيطة بالمسجد الحرام، إذ وقع هاجس في نفسي أن أتوجه لشخص بالذات بعد مكالمة هذا الرجل المعتوه حقيقة في رأيها، لأطمئن أن أتوجه بالسؤال إلى شخص من بين مئات ألوف الحجاج، هكذا صممت أن أسأله بالذات. سبحان الله، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فتقدمت إليه وسلمت عليه وتوددت إليه، وقال قلت له عندي مسألة أيها الحاج، يعني أنت جيت من بلدك يعني حاج وتصلي في مسألة، إذا أردت أن أدعو البدوي الضريح هل لابد؟ لأنه سمعه كسمعنا لا يسمع إلا من مكان قريب، هل لابد أستأجر طائرة وفندق وأذهب إلى بلده وأقترب من قبره وأقول يا بدوي اشفع لي؟ قال لا، لو دعوته من عند الكعبة هنا سمعك. إذن أرأيت كيف لا يزال الناس بحاجة إلى العقيدة الواسطية؟ هنا ينفي الشريك ابن تيمية ويقول ليس لأحد سمعك سمع إلا كالأضرحة هذه، فنفى الشريك وذكر الأدلة لتنفي الشريك. قال لو دعوته وقلت له من مكانك هذا يا بدوي اشفع لي عند الله لأجابك، شفع لك، ما يحتاج كم أنت اختصر نفسك، يعني اختصار له كسمع كسمع الله، اختصر نفسك تروح تستأجر طيارة وسيارة وزحام المطار، من هنا من عند الكعبة؟ رأيت قيمة هذا الذي يذكره شيخ الإسلام في هذا الباب من نفي الشريك، بما أنه يتكلم عن الصفات ثم أتى بنفي الشريك هنا والآيات اللازمة في ذلك، أو عرفنا أن أعظم مقصود له نفي الشريك في الصفات، فلا يجزع أن نصف الله بما نصف به خلقه. وهذه أول جريمة من؟ أول جريمة الصفاتية المعطلة الذين ألحدوا في أسماء الله وصفاته سبحانه، فإنهم قاسوا الله بخلقه عند إجراء الكيفية في أذهانهم للصفات، فلما وقع في أذهانهم كما قال ابن تيمية أول ما وقع التشبيه فروا إليه التعطيل، فهنا قطع عليهم الطريق ابن تيمية، أتى بالآيات التي تدل على نفي الشريك لرب الأرض والسماوات، فلا يقاس على خلقه. فقال ابن قدامة المقدسي رحمة الله عليه في كتابه لمعة الاعتقاد وغيره، قال التشبيه مستحيل. ليش؟ لأن عاد التشبيه يكون بين مشبه ومشبه به وعلاقة مشتركة بينهما، طيب الله لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء، ليس من جنسه وليس على كنهة ذاته أو صفاته، فكيف نجري التشبيه؟ فنلحقه بإيش؟ نلحقه بالسحب بالجبال في الصورة نلحقه بالشلال على مجتمع منه وهو يسقط إلى آخره. لا يجوز أن تكيف في ذهنك كيفية لله، لأنه كلما كيف في ذهنك لكنهة ذاته أو صفاته ستكون القاعدة الله بخلافه، لأنه قال ليس كمثلي شيء. إذن فطرق التعرف على كنهة ذات الله وصفاته كلها مسدودة، فلا يجوز أن تجعل له شريك ولا تكيف في ذهنك ولا تشبه ولا تمثل أبدا، لأن الله سيكون بخلافه. أن يحدث الرجل الصادق عن كنهة ذات الله أو عن ذاك الغيب، أن يرى مثله، أن يرى شيء من جنسه يلحق به، فالله لم يره حتى الرجل الصادق، أصدق من تكلم من بعد الله مثل نبينا محمد وموسى. نعم، نبينا محمد وموسى ولم يرى مثله، وليس هناك ثم شيء من جنسه حتى يلحق به. فطرق الوصول إلى صفة ذات الله أو صفاته كيفية مسدودة محجوبة، والأبواب لذلك موصدة. فحينئذ لا يكون ثم باب إلا الذي تكلم به رب الأرباب فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ثم مع ذلك قال عن نفسه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع إيش؟
بصير.
هكذا. فإذا لا طريق لنا أن نعرف صفات الله إلا من ما تحدث به هو عن نفسه أو تكلم به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أصدق من الله قيلا ولن تجد أصدق من الله حديثا. ولذلك جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه الذي كان في العلم والفتوى كما تعلمون حبر الأمة وسيد الناس، قال تفكروا في آلاء الله، يعني النعم، نعمة البصر نعمة، ولا تفكروا في ذاته لأنك لن تطيقوا، فهو غيب الغيوب، بأيش تلحقوه حتى تلحقوه؟ مستحيل. فعليك أن توقف ذهنك فلا تتسلسل كما فعلت الجهمية والفلاسفة فتهلك. لا تتسلسل وكذا ربنا وكذا ولعل كذا، فحينما جالت أذهانهم في هذا الغيب غيب الغيوب وصالت هلكت وأبعدت النجعة، بل وكذبت وكفرت وجحدت. قال ابن تيمية عن المعطلة أول ما بدأ في أذهانهم قال التشبيه، ثم فروا إلى ما هو أشر منه وهو التعطيل. فلما صاروا بأذهانهم قالوا لله وجه، لا شيء يترتب أن يشبه وجوهنا، لا مال وجه، لأنه لزم عندهم أن يشبه وجوه الناس، ففروا إلى لا لا مال وجه، مال وجه نشرك له. فبدأوا بالتشبيه ثم فروا إلى ما هو شر منه إلى التعطيل، نسأل الله العافية. إذن التزم حدودك التي حدها الله لك، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. حدودك أن تتدبر معاني أسماء الله، معاني صفاته، لكن كل ذلك ليس لك. آلاء الله في خلقه ونعمه، نعمة السمع، نعمة البصر، هذا حدك يا ابن آدم أيها المسلم، لا تتجاوز ذلك فتهلك، ثم تندم، ثم تقع في التشريك. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فإن العبد إذا وقع في الشرك سواء في الألوهية أو الصفات خلد في دين في نار رب الأرض والسماوات أبد الآبدين، فتصبح نجاسة مغلظة. والشرك ليس في الألوهية فقط كما ذكرنا، ليس أن تقول يا أبدا وش فعلي، أيضا في الصفات. ومشركو الألوهية لا بد أنهم عندهم من شرك الصفات ما عندهم، كما ذكرنا قبل ذلك من هذا العابد البدوي لما سألته سبحان الله، وكان ذلك بعد أن هاجمني شخص وإيش وقال لي ليش تدعو للتوحيد كله سبحان الله بعد يوم أو يومين ويصادفني هذا الذي كان يشرك ويعتقد أن الرجل لو دعا من عند الكعبة البدوي سمعه البدوي، كما يفعلون بالرسول يشبهونه يجعلون له بعض صفات الإلهية، وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم، بل سمعتهم الصوفية الغلاة يصرحون بذلك في دروسهم، كما كنت في دمشق الشام في دمشق فدخلت أحد المساجد فظننته درسا مفيدا، فقام يقرر فيه ذلك الضال أن الرسول يعني مثل الله يعلم ما في اللوح المحفوظ. إذن الخلود في النار لا يكون لشرك الإلهية وحسب، بل شرك الصفات. ربما يأتينا الجهمي يقول ترى أنا ما أدعو وثن ولا أدعو ضريح، وفعلا يعني المعتزلة قد تغرى فيهم إنهم لا يذبحوا لوثن ولا لضريح، وتشوف تدين وصلاة وصوم معتزلي لا إله إلا الله، لكن شركه صار من جهة الصفات، فشبه أولا الرب المخلوقات ثم جرده عن صفاته فألحد في أسمائه وصفاته، فأشرك فيستحق الخلود في النار لشركه في الصفات. ليس الشرك له هي فقط بل في الصفات أيضا. نعم، فمن هنا قال الله تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يكن له كفوا أحد، فما له مثيل. فلا تضرب الله الأمثال، لا تضرب الله الأمثال. نعم، قال الله سبحانه وتعالى ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فأفرد الله نفسه بالصفات سبحانه تكلم بها لا تشبه أحد من المخلوقات، فمن براهين أنه لا يشبه أحد من المخلوقات وأنه يجب أن يستقل بصفات يتفرد بها عن المخلوقات ما ساق شيخ الإسلام في هذا من آيات الله يرحمه ويغفر له، فمن ذلك وقل الحمد لله، أي الحمد والثناء، والألف هنا الاستغراق يعني جميع المحامد مستغرقة لله كلها لكمال صفاته، صفات الجمال والجلال سبحانه وتعالى، الذي لم يتخذ ولدا، حيث أنه لم يتخذ له ولدا، نعم، إذن هو فوق المخلوقات فلا يشبه أحد المخلوقات. المخلوقات إما تلد، نعم، يعني يكون لها ولادة، والله لم يلد ولم يولد، ولذلك لم يكن له كفوا أحد. قال سبحانه بديع السماوات والأرض، الذي أبدع السماوات والأرض، خلقها من غير مثيل سابق، أبدع خلقها، هل مثله يكون في الصفات كخلقه؟ من خلقه يقدر يسوي ربع السماوات هذه أو معشار 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 ولا أحد، فلا بد يكون له من الصفات ما تفرد به. بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، فالذي هو الذي لم يتخذ ولدا، أي ليس له ولد كما تقول يهود عزير ابن الله، وكما قالت النصارى المسيح ابن الله، والمشركون الملائكة بنات الله. سبحان الله، كانوا ينفر المشرك من البنت أن تنسب له. نعم، يعني أظن لو مشرك من كفار قريش بيننا في زمن الجوالات وجاء الخبر عند القرابة والجيران أنه كان على جاهليته أنه بشر بأنثى، وش توقع يسوي في جواله؟ يقفله. يقفله المشرك. ليش؟ يتوارى من القوم من سوء أو الشر، ما يبغى أحد يشوفه. مبروك بنت، يكره هذا، فيروح هنا ويروح هنا ويروح هنا. طيب اليوم ما يقدر معك الجوال أي مكان، وش يسوي فيه؟ يقفله. ثم ينسب للرحمن ما هو يبغض أن ينسب إليه، يقول الملائكة بنات الله. سبحان الله العظيم، خالقه ينقص منه يقول بنات له، عنده بنات. الحمد لله الذي عافانا بالإسلام، لله الحمد والمنة. فلم يكن له شريك في الملك، أي ليس له مشارك في ملكه وربوبيته، كما تقول إيش الثانوية، يقول مصنوع العالم مركب من أصلين قديمين، أحدهم النور والآخر الظلمة، إلى آخر ما قال من الخرافات. ولم يكن له ولي من الذل، ليس بدليل فيحتاج أن يكون له ولي أو وزير، فهو الغني كما قال يا أيها الناس، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فذلك قال وكبره تكبيرا، أي عظمه وأجله عما يقول الظالمون. فمقتضى تكبيره الأكبر من كل شيء أنه لا يشبه شيء، فلا تلحقه بشيء ولا تسوي في الصفات بشيء. من أجل هذا أنت لما تبدأ في الصلاة تقول الله أكبر، يعني إنه أعظم وأجل من كل شيء فلا يشبه شيء، فينبغي أن تجاوب مع مقتضى هذه العظمة فتخشع في الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله أمامه. هذا الله متفرد به، يعني كل تروح يمين يسار غرب العالم شرقه الله أمامك، لأنه متفرد بصفات. هي جزء الطائرة في السماء تقول وين تروح هي أمامك، لا مخلوق هذه، لكن وين تروح تدي يمين شمال غرب شرق الله أمامك إذا قمت تصلي. إذن هذا متفرد بإيش؟ بكمال الصفات، صفة العلو لا يقاس بخلقه. ولذلك أخفق ذاك الطبيب، أيما إخفاق، الذي كان ملحد في أسماء الله والصفات، فكان حلوليا، وكان من بلاد العجم. فقابلته بمسجد بقربنا صغير كان الطائف يصلي به، فعرفت أنه حلولي يقول الله في كل مكان، فأهديته كتاب العلو، وكان طبيبا معالج له عيادة، أهديت كتاب العلو للعلي الغفار الذهبي، قلت هذا الكتاب تقرأه في 3 أيام. المهم أعطيته مدة، أو قابلني بعدها وقد اهتدى لمنهج السلف. قال ابن حبان في علو الله 1000 دليل يدل على علو الله، ذكر كثير منها الذهبي في كتاب العلو، منها أن هذا الرجل كان حنفيا سبحان الله، وفي نفس الكتاب نقل عن أبي حنيفة من قال الله في كل مكان فهو كافر، فالحمد لله هداها الله. لكنه فجأني يوم من الأيام يقول يعني أهل العلم أن البدعة لا تخرج من الذهن بيسر، لكن عمر لما تاب صبيغ من البدعة أمهله سنة، ففرحت بتوبته، يعني استبشرت خير وصرت أمشي معه، يعني أقصد على الأقل حنا نرجع من المسجد حتى يروح هو على بيته وأنا أروح على بيته لأنه جارنا. ففجأني الحقيقة بشيء مترسب من القديم فيه وهو العقلانية. قال الحمد لله هداني الله، لكن بقي شيء واحد. الآن اليابان ورانا في الكرة الأرضية، وحنا السعودية قدامها في هذه الكرة الأرضية. اليابان يقولون الله فوق، وإحنا نقول الله فوق، كيف هذه؟ من أين أتي هذا المسكين الراسب هذا الذي في نفسه؟ من أين أتي؟ من أين أتي؟ كيف أتي؟ إيه دعم، قاس الله بخلقه. تلك الآن الطيارة المحلقة فوقك، تقول محلقة فوق سماء السعودية، هذه الطائرة. تروح اليابان تقول لا. لكن السماوات كالقبة والله مستوي على عرشه، فهو يقيس هذه الله مثل هذه الطائرة. يا أخي ما يجوز. قل الله ليس كذلك، حيث قل لنا في أي مكان أنتم فالله فوقكم نقول كذلك. كيف؟ ليس كمثل شيء، واضح؟ فنقيسه بخلقه. فالراسب هذا الذي مكث في نفسه منعه من الإيمان بالعلو والمطلق لله لجهله، قاس بالطائرة، يقول طيارة فوق السعودية ما أقدر أتصور أنها أيضا فوق اليابان. إيه خلاص، هي طائرة، لكن ربنا زي الطائرة مثل الطائرة، فلا تضرب له الأمثال كما سيأتي. فنفع عن نفسه الشريك سبحانه وتعالى المتفرد بكمال صفاته وحسن أسمائه. ثم قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض أن ينزه جميع مخلوقات في سماوات الأرض من كل نقص وعيب. فمن اتفقت المخلوقات، اتفقت المخلوقات الناطقة وغير ناطقة على تسبيح، حتى الحجر، حتى الحجر في آية يدل على هذا، الحجر. بل قال السلف إذا سمعت زقزقة الباب، زقزقة الباب مفتوح افتح، قول هذا تسبيح أو عصافير أو الله أعلم. فالمقصود وإن من شيء لا يسبح بحمده. فإذا كان الحجر والشجر والأناسي والجن والبهائم كالنمل كلها تسبح، الإجماع هذا الاتفاق ألا يدل أنه كامل يستحق الانفراد بالصفات الكمال؟ فكيف أنطقها بالتسبيح سبحان الله وهي بهيمة؟ روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبي من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقها، فعتب الله عليه، قال سبحانه أيها النبي يعني من أجل نملة قرصتك حرقت قرية كاملة، يعني تسبح بحمد الله، نعم تسبح. إذن هذا النمل، هذا النحل، كل شيء، فهذا يدل على استقلال أو انفراد الله بكمال إيش؟ الصفات، ويستحق أن يعبد بكمال صفاته، وأنه لا شريك له في صفاته ولا في ذاته، فينبغي أن لا يكون له شريك في إلهيته، فيذبح لغيره ويدعى غيره. نعم، له الملك وله الحمد، يختصان به لا بغيره لله، الحمد والملك. أتعرف أن من الشرك الأكبر أن تقول في نفسك أو تقولها لغيرك الحمد لرسول الله، الحمد للشيخ بن باز انتشرت دعوته، هذا شرك أكبر، لأن الحمد إنما يكون ثناء على الله لكمال صفاته الذاتية سبحانه وتعالى والفعلية، فلا يكون لأحد غيره الحمد. لكن لما تعبر عن ثنائك عن شخص لاتصافه بصفة ذاتية فيه يجوز أن تذكر هذا بالفعل، تقول أحمد في فلان ذكاؤه، لكن لا تقول الحمد تستغرقه له، هذا شرك أكبر. واضح؟ تقول أحمد في خالد كرمه وسعة باله وشجاعته، لكن لا تقول الحمد له، فذلك لله. وذلك قال في الآية هنا له الملك وله الحمد، أي لا لغيره، وكذا الملك المطلق. فحقيقة ما يملكه الناس الآن، يجيك واحد يقول بنيت بيت، تعال حياك الله على عشاء، وتروح تشوف عنده قصر الله يبارك، وتدخل تشوف فيه أثاث وفيه حقيقة. هذا القصر الذي فرع فيه أقسم بالله أنه ملك لله، كل حجر كل شجر كل ذرة من رمل فهي في الأرض وفي السماء ملك لله. فمن استقل بالملك الحقيقي المطلق أهل أن يكون لهم نص صفات ما لا يشبه فيه أحد من المخلوقات، وكل من يملك بإذن الله. وذلك يوم القيامة يتجرد الناس عن الملك فيبقى له الملك المطلق. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن الله متفرد بالملك، وأن الإنسان حتى ما يمد يديه على الشيء كما كان يمد يديه في الدنيا. كان يشتغل في شركة مثلا، الفلوس أمامهم بالملايين، حتى ليش يكون في شركة يختلس يأخذ 700 كل شهر، أكل كل 3 أيام 700 يحطها، 200 ويحطها، أي عشان لا يكتشف، نسأل الله العافية. والله أعلم به، والله أعلم به. فهذا قدر في الدنيا، قدر وملك هذا الفعل المحرم بإذن الله، ملك أن يمد يديه ويضعه، وهو ليس ملكه أصلا. ضرب لنا مثلا في الآخرة، في قول الله تعالى في سورة الزلزلة، الله سبحانه وتعالى قال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. قال مفسرون تزلزل الأرض زلزال شديد فتبعثر الجثث اللي كانت في القبور بعد نفخ الروح فيها أو قبل، استعدادا لبث الروح من جديد لتقوم للحساب يوم يقوم الناس رب العالمين، النفخ الأخرى ينفخ إسرافيل فتعود الأرواح إلى الأجساد فيقومون لرب العالمين القيامة. قال كما في صحيح من مسلم تقيء الأرض أفلاد أكبادها، اسطوانات من ذهب وفضة. فيمر الرجل اللي كان يعشق المال، يعني اللي كان فعل جرائم من أجل هذا المال، جرائم رشوة ربا المرأة زنا تأخذ مال تزني إلى آخره، فينظر إلى أكوام من ذهب على صورة اسطوانات، فيقول مستحسرا أمن أجل هذا يعني المال سرقت فقطعت يدي، يا حسرتها، أمن أجل هذا المال قطعت رحمي، جاي يوزعون التركة ويالله أنت مالك دخل هذه فلوسك وإلى آخره، قاتل أخوه وهجر أخاه عشان المال، قطعت رحمي من أجل هذا، والآخر يقول قتلت نفسا بريئة يعني من أجل هذا. فيذهب ولا يأخذ منهم شيء، إذا الملك لمين يكون يوم القيامة؟ ما يؤذن أن يأخذ، ما مد يده ولا يحاول يجيب حجر من هنا من هنا يكسر، ما يأخذ شيء، إذا الملك لمين؟ يعني حتى هو يرى الذهب، يعني بعض الناس يقول كيف الملك لله؟ طيب أصلا ما عنده فلوس، ها أراك الله يوم القيامة أنه يخرج له الذهب هذا، مع ذلك ما يقدر يملك منه شيء ولا يأخذ منه شيء كما كان يفعل في الدنيا، بل استحسر أنه جمع مال في الدنيا من غير حله، استحسر استحسارا عظيما لا إله إلا الله. فمن الآن على الإنسان أن يصدق مع رب العزة وجلال في أحكامه، فلا يأخذ شيء من غير حلة، لأن الملك لله. ما أدري الله لك تأخذ مال أخوك يا أخي، المال مال الله، أذن هو يتصرف في ماله، لكن أنت ما أذن لك أن تأخذ منه مال بالغش التجاري، بالربا، بالرشوة إلى آخره، ما أذن لك. فلا تأخذ المال أخيك إلا في حدود ما أذن لك شرعا، كالقرض الحسن الذي كما قال: فنظرة لميسرة، إذا حصل لك ضاع طارئ تقول أذن لك أن تقول نظرة لميسرة، وحرم عليهم يطالبك وقت إيش العسر، يقول أعطيني مال وأنت عندك عسر، قالوا حرام آثم إذا طالبك وقت المعسرة. بل يبدأ صاحب الأدب إذا قال له أخوه أنا عندي معسرة وظروف صعبة، لما نجي طالب يقول ذهبت الظروف إن ذهبت بالله إلى آخره، لكن ما يقول اعطني مالي الآن يلا. قال: فنظرة لإيش؟ إلى ميسرة. طيب، فحينئذ رب العزة والجلال تفرد بهذه الصفات الذي لا يشبه فيها أحد المخلوقات، فنفى الشريك عنه فيها، فتنزه عن مشابهة الشريك، فاستحق العبودية وحده لا شريك له، وهو على كل شيء قدير. من كان على كل شيء قدير بكل شيء عليم، فإن له من الصفات التي ينبغي ألا تشبه أحد من المخلوقات. تبارك، هذا فعل ماضي مأخوذ من البركة، أي تعاظم، ولا يجوز لأحد أن يطلقه على غير الله. تبارك تعاظم لكمال صفات العظمة التي تفرد بها عن الخلق، فخطأ في المجاملات أن يقول بعضهم لبعض، كما أظن سمعتم من بعض القبائل: يا فلان مر العشاء الليلة تبارك علينا. أعوذ بالله، هذا خاص بالله، يقول له تبارك علينا، ايه تبارك علينا، ما يجوز. نعم، لكن يجوز يقول: يا فلان ايها العالم مر علينا بالله الليلة، نصيب من بركتك، بركتك مو الحسية مثل الشعر والعرق كما كان النبي، بركتك المعنوية كما قال أسيد بن حضير لعائشة: أو هذه ليست بأول بركتكم، أي في علمكم، بركة معنوية وليس حسية. طيب، فهذه اللفظة لا تستعمل إلا لله سبحانه، ولا تستعمل إلا بلفظ الماضي. الذي نزل الفرقان أي القرآن سمي لأنه يفرق بين الحق والباطل على عبده وهو محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الآن لما يقول على عبده، هذه صفة تشريف للنبي، يقول عبده، ها؟ نعم، ما وصف النبي بوصف أعلى من العبودية، أنه عبد لله. سبحان الذي أسرى بعبده. فالصوفية تغلو غلا غلوا لو سمعهم رسول رب البرية لغضب وتمعر وجهه فيهم، وهم يقولون في أنشوداتهم البدعية الإلحادية: وإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الآخرة، الآخرة والدنيا من جودك يا محمد، إيش أبقيت لله، نعوذ بالله. وإن من علومك علم اللوح والقلم، هل هذا هو النفي الشريك في الصفات عن الله؟ لا لا، ما نفوا الشريك عنه. النبي قال: لا تطروني، تبالغوا في مدحي كما أطرت النصارى عيسى مريم. إيش كانت نتيجة تراءى النصارى عيسى مريم؟ أنهم أعطوه صفة الإلهية. أي نعم، الله قيد، قال: تبرئ الأكمه بإذن الله، تحيي الموتى بإذن الله، شال الشيطان أذهانهم إذن الله هذا، وجعلوه بإذن نفسه وخلقه، فجعلوه ندا لله، فقالوا كما قال الله عنهم: لقد كفر الذين قالوا إن المسيح هو الله. الله كان يقول بإذن الله، يعني الله مكن يحيي الموتى، مو بعيسى يحيي الموتى بنفسه، مكنه. ولذلك لما ننزل آخر الزمان هل تبقى هذه الآيات؟ هذه الآيات كانت ليش؟ لنصرة الشريعة لجاء بها أو لا 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 مبعثة. الآن تبقى حجة عيسى إذا نزل القرآن، لأنه ينزل بشريعة النبي فهو يحاج بالقرآن، ما يبرئ الأكمة ولا يحيي الموتى إذا نزل، واضح؟ إذا هذا بإذن الله، الله أذن له في زمن الأزمان يحيي الموتى، في الزمن الذي ينزل فيه من السماء ما أذن له أن يحيي الموتى، ولا ذكر هذا، لأنه ينزل بشريعة النبي، وشريعة النبي وش كان فيها البرهان؟ القرآن، كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله نبيا إلا بعث معه من الآيات ما مثله يؤمن عليه الناس، وللذي أنزل علي أو أرسلت به وحي يوحى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، ليكون العالمين الإنس والجن نذيرا، ليكون هذا تعليل لإنزال الفرقان فيكون نذير لهم. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. نعم. ثم وصف نفسه بأنه الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء ولم يكن له شريك في الملك، فهذا كله فيه توحيد لله واستحقاق لله وحده لا شريك له. نعم.